لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له، نعم، أن ما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر: لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق. وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب. والتركيب واضح ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف، يعني أحق حقا أن ما تدعون إليه، لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة هنا ولا في الآخرة، زال الإشكال. وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فيه في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول: لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوطة، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه. وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابة، لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراما للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء المفتوحة. كل هذا اتباعا إيش؟ للرسم العثماني احتراما لكتاب الله أن يدخله التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه، أو على الرسم العثماني. فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب. والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقروءا؟ مقروءا. إذن الكتابة ما هي الاصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا، سدا للباب ومنعا للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم، والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا أشكال فيه. والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة، لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون. وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثماني. والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة. وقوله ليس، نعم، يقول أن ما تدعون إليه لأعبده، ولكن هذا التفسير قاصر. ما الذي دعوه إليه؟ أن يكفر بالله ويشرك به. فهم دعوه إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله، وهذا إشراك. ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة. والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبها. فمعنى ليس له دعوة يعني لا يستحق أن يدعى، لا يستحق أن يدعى. وهو أيضا لا يستجيب إذا دعي، كما قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه. أتم الآية. أي نعم كمل. نعم نعم أحسنت. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا له. زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة، والأمر ليس كذلك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا. وهم عن دعائهم غافلون. هم يجوز أن يكون المدعوون ويجوز أن يكون الداعون. وألها في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق. وإذا حشر الناس، وهو موضع، وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن الله يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا: لو أننا نكره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب، على كل حال ليس له دعوة. المؤلف يقول ليس له دعوة مستجابة، يعني لا يستجيب الدعوة. والصواب أن لها معنيين: لا يستجيب ولا يستحق. فهو لا يستحق أن يدعى، ولو دعي لم يستجب. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأصنام لا تنفع عبديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا. وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فالمرد هو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني ولا جرم أيضا أن المسرفين هم أصحاب النار. فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزما: أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني أن مردنا إلى الله، والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفرا ويكون دون الكفر. فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف، لكنه كافر، ليس بكافر، لأن الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر. وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن. وأن المسرفين هم أصحاب النار، هم ضمير، هم ضمير فصل. وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل كمل من حيث الإعراب، لا محل له من إعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب، هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد، نعم، التوكيد هو الحصر وتمييز الخبر عن الصفة، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات:
من فضلك اقلب الشريط.